أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
صلى الله عليه
وسلم. التطبيق الثامن إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور. هذا التطبيق عادة يعنون تحت عنوان خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، ولكن المصنف عنوانه بعنوان يجمع بينه وبين غيره، فخرج عن العنوان المتعارف ليدخل بعض المصاديق التي لا تدخل في العنوان المتعارف، لأن القدرة المأخوذة في العنوان الذي ذكره المصنف يراد بها أعم من القدرة التكوينية ومن القدرة العرفية، وخروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء يشكل انتفاء بالقدرة العرفية، فيكون ما عنونه المصنف عم مما تعارف بين علماء الأصول. هذا بما يرتبط بالعنوان. قد يكون للمكلف علم إجمالي بنجاسة أحد إناءين مثلا، وتكون قدرته ضيقة بمعنى أنه لا يستطيع أن يرتكب أحد الإناءين، وعدم الاستطاعة هذه وعدم القدرة قد يكون تكوينا وحقيقيا، كما لو كان الإناء في مكان لا يستطيع المكلف بالوصول إليه عقلا وتكوينا، وأخرى يتمكن عقلا من الوصول إليه، ولكن يكون هناك مبعدات ظاهرة ولائحة على هذا المكلف، بحيث يكون ارتكابه لذلك الطرف شيئا على خلاف الطبع، طبعا في كلمات علماء الأصول بالنسبة لهذا النوع الثاني من خلال أمثلتهم نفهم أن البعض منهم يجد البعد هو عدم رغبة نفس الفرد في ذلك الطرف، كما لو فرضنا أن في أحد الإناءين وقعت فيه حشرات طاهرة، كالدود ونحوه، ثم علم ليس مقصودي هذا الترتب الزماني، كمثال علم إجمالا بنجاسة هذا الإناء أو إناء آخر، فالإناء الذي وقع فيه الدود في متناول يد المكلف، لكن بحسب طبعه واستخباته سوف لن يقدم على شرب هذا الماء حتى لو كان ماذا؟ طاهرا. ومن بعض كلماتهم نفهم أن المدار في خروج الطرف عن محل الابتلاء هو المبعدات الخارجية لا النفرة الطبيعية في ذات النفس. كما لو كان الإناء في بيت السلطان وهذا الرجل من فقراء الناس الذي لا يحلم بأن يدخل إلى بيت السلطان، فكيفما كان كلاهما يصدق عليه انتفاء القدرة العرفية. فإذن طارة تكون القدرة المنتفية هي القدرة العقلية التكوينية، وأخرى تكون القدرة المنتفية هي القدرة العرفية. في كلا المثالين اللذين ذكرتهما لا مانع عقلا من أن يشربهما المكلف، حتى في بيت السلطان من الروك. أذكر كنت في أحد الدول الأفريقية فصار في انقلاب عسكري، فالشرطي هو صار الرئيس، فأرسلوا سيارة رئاسة الجمهورية خلف زوجته، كان زوجته تبيع البرتقال في الشارع، السيارة تتقدم نحوه وهي تفر، فهذا حصل، يعني كانت لا تتوقع ماذا أن تشرب من الإناء الذي في بيت السلطان، فعقلا لا مانع. حصل انقلاب وهذه دخلت صارت المرأة الأولى في البيت الأبيض مثلا، فهذا أمر ممكن عقلا، ولكنه عرفا يقال أنه لا قدرة له عرفا على ارتكاب هذا الإناء. هنا أيضا البحث يشبه البحث عن الحالة الثانية، حيث ذكرنا هناك أن الاضطرار طارة يكون صادقا على العلم الإجمالي وأخرى مقارنا للعلم الإجمالي وثالثة يكون ماذا؟ متأخرا عن العلم الإجمالي. هذه الصور أيضا الثلاث تتصور فيما نحن فيه، طارة عدم القدرة من الابتداء قبل وقوع قطرة الدم، وأخرى بالتقارن، وثالثة تكون عدم القدرة ماذا؟ متأخر. في المورد الذي تتأخر فيه عدم القدرة عن العلم الإجمالي، يعني في آن ما كان العلم الإجمالي موجودا وكان منجزا، ثم بعد ذلك انتفت القدرة، هذه الصورة فعلا خارج عن محل بحث، وإنما نتكلم عن صورة تقدم انتفاء القدرة أو ماذا؟ تقارن انتفاء القدرة، هذا هو محل الكلام فعلا. كيفما كان المعروف بينهم في مسألة خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء، المعروف بينهم أن العلم الإجمالي يسقط عن المنشز، وإنما الكلام في تبرير هذا السقوط. لماذا يسقط هذا العلم الإجمالي عن المنشز؟ المتعارف بينهم في موارد عدم القدرة أن الركن الأول من أركان العلم الإجمالي قد اختل. الركن الأول وهو وجود علم بالجامع بجامع التكليف بين الإناهين، هذا الركن الأول. لماذا يتنجز التكليف بين الإناءين؟ للعلم بتكليف في أحدهما. فيقولون إذا خرج طرف عن قدرة المكلف، ما يخرج عن قدرة المكلف لا تكليف فيه، فلا نعلم بجامع التكليف. شوف، الإناء الذي لا أقدر على الوصول إليه لا تكليف فيه، لأن التكليف به، التكليف بتركه يكون لغوا. ففي الإناء غير المقدور لا يوجد تكليف، فحينئذ يدور الأمر بين إناء لا تكليف فيه وبين إناء نشك في التكليف فيه، فلا يبقى علم إجمالي. ملتف جيدا؟ فتكون الشبهة في الطرف الآخر المقدور شبهة ماذا؟ بديل، فيسقط العلم الإجمالي عن المنشز. وهذا نظير مسألة الاضطرار. كما أنه في الاضطرار ماذا قلنا؟ إذا علمت إجمالا مثلا بنجاسة أحد إناءين وكنت مضطرا إلى تناول أحدهما، الاضطرار حد التكليف، فلا تكليف في الإناء المضطر إليه، فلا تعلم بجامع التكليف، فاختل الركن الأول. غاية الأمر الفرق بينهما أن فيما تقدم كانت القدرة على الترك منتفية، لأنه عنده اضطرار إلى الفعل، وفيما نحن فيه القدرة على الفعل منتفية. ففي الحقيقة هذان من باب واحد، لا فرق بينهما. فكما كان من المسلمات أن الاضطرار إلى ارتكاب أحد الإناءين بعينه يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية لاختلال الركن الأول، ينبغي أن يكون ما نحن فيه أيضا من المسلمات، إذ لا فرق بينهما. المصنف رحمة الله عليه في تحقيقه لانتفاء القدرة يرى أنه ينبغي أن نفصل بين مقامين، بين مقام التكليف وبين مقام الملاك. فتقول الركن الأول في العلم الإجمالي ماذا؟ هو العلم بجامع التكليف، فتصدق القضية ماذا؟ المنفصلة. وهذا الركن سقط في موارد انتفاء القدرة. هذا المدعى نسلمه في العلم الإجمالي بلحاظ المقام الأول وهو التكليف، إذ لا نستطيع أن نقول إما هذا الإناء حرام علي وإما الإناء الذي في بيت السلطان حرام علي، بل الإناء الذي في بيت السلطان ليس بحرام علي وهذا الإناء مشكوك الحرمة. فإذا انتفى العلم الإجمالي، العلم بجامع التكليف، أين انتفى؟ انتفى في مرحلة التكليف والنهي. أما بلحاظ مبادئ الحكم فهل انتفى العلم الإجمالي؟ الآن لو فرضنا أن الإناء الذي في بيت السلطان مثلا كان هو ما وقعت فيه قطرة الدم، أو كان هو الإناء المقصوب، هل باستبعاد صدوره مني ترتفع مبغوضية شربه أو تبقى؟ ما رأيكم؟ تبقى. غاية الأمر الخطاب بالحرمة لا يبقى لأنه له، أما أصل المبغوضية وكراهة المولى لشربه فهي باقية. فعلى مستوى المبدأ لم يسقط العلم الإجمالي، يبقى أستطيع أن أقول إما الإناء الذي في بيت السلطان مبغوضا، وإما ماذا؟ وإما هذا الإناء الذي في بيتي. فالعلم الإجمالي على مستوى الخطاب والنهي والجعل سقط، أما على مستوى الملاك والمبادئ فلم يسقط. وبهذا يفترق خروج أحد الأطراف عن القدرة والاضطرار إلى بعض الأطراف. في مورد الاضطرار إلى بعض الأطراف لا يوجد علم إجمالي، لا في مقام الخطاب ولا في مقام الملاك. الإنسان الذي يضطر إلى أكل الميتة لا الحرمة تكون ثابتة ولا مبغوضية المولى تكون ثابتة، بل الثابت محبوبية أكل الميتة لأنك مضطر إليه. فعلى مستوى الاضطرار سقط العلم الإجمالي خطابا وملاكا، بينما على مستوى عدم القدرة سقط العلم الإجمالي ماذا؟ خطابا لا ملاكا. فمع وجود هذا الفرق يكون قياس أحدهما على الآخر قياس مع الفرق. إذن صار واضح بين خروج أحد الأطراف عن قدرة المكلف وبين الاضطرار إلى تناول بعض الأطراف. في الاضطرار يسقط العلم الإجمالي ملاكا وخطابا، بينما في الخروج عن تحت القدرة يسقط خطابا ولا يسقط ماذا؟ ملاكا. واضح إلى الآن؟ إذن لا نستطيع أن نقول كما هناك في بحث الاضطرار اختل الركن الأول، هنا أيضا يختل الركن الأول، هنا يختل الركن الأول على مستوى ماذا؟ على مستوى الخطاب. أما على مستوى روح الحكم التي هي المبادئ والتي بها يكون الخطاب محركا للمكلف، فلم يسقط هذا العلم الإجمالي ولم يختل الركن الأول. فحينئذ لا بد لنا من أن نبحث عن وجه آخر لسقوط هذا العلم الإجمالي عن المنشسية. واضح إلى الآن؟ تعال نقرأ هذا المقطع.
إحنا التقييم الذي ذكرتموه الآن في الشرح يشمل كل صورتين، سأضع عبارات.
هذا سوف يأتي، لأنه في ختام البحث سوف يقول وأما خروج الطرف عن محل بني، أما خروج الطرف هذا سوف يأتي، لنتفت لها. لكن أنا عادة في الشرح لا أحب أن أحتفظ بعبارة الكتاب، إذا تلاحظون هذا الشيء. السبب في ذلك باعتقادي أن خصوصا طالب العلم ينبغي أن يحاول أن يصيغ المطالب بعبارات متعددة. كثير ترى كثير من طلاب العلم، أتذكر كنا في قبل سنوات كان صلاة الجماعة في الصيف كان قليل من يرجع إلى بلاده، في البحرين ما كان أحد يرجع، من باب مكره أخاك لا بطل، اتفقنا؟ فأكثر الجاليات العربية يعني من يسافر في الصيف في غاية القلة، اتفقنا؟ يعني جدا متعارف أن ترى ثلاث أرباع الجالية موجودة، أي جالية كان. فكنا نلتقي وين؟ خلف السيد مرعش النجفي رحمة الله عليه في الصلاة في صحن الحرم. هناك عادة يأتون يتباحثون قبل الصلاة مثلا بساعة بساعتين، يفرشون صحن الحرم. بس ما أدري أنا منذ أن توفي السيد مرعش ما صليت في صحن الحرم، بل لا في الحرم. المهم فأتذكر كنت جالس أنتظر الصلاة، فخلفي اثنين يتباحثون في الحلقة الثالثة، يتباحثون أتذكر في مسألة، في ذاك الوقت ما كنت بعد دارس الحلقة الثالثة، لكن أتذكر المسألة في مسألة تقريب مسألة أن الأمارة حجة من باب قوة وأهمية احتمال. فالظاهر أستاذهم ضرب لهم مثال كيف يقرب فكرة أهمية الاحتمال وأهمية المحتمل، فكل كان بحثهم حول هالمثال، أن الأستاذ ضرب المثال في التفاحة أو في البرتقالة، يعني لشدة التعبد بالنص يعني لم يستطيعوا، يعني بحيث إذا كان الأستاذ قد ضرب المثال في التفاحة بعد يضيع البحث في البرتقالة، لا يعرفون أن يصلوا إلى نتيجة في البرتقالة، أن هذه البرتقالة إذا قيل لك فيها سم، تفدنا؟ حتى لو كان درجة الاحتمال في إخبار المخبر قليلة تجتنب عنها، المثال المعروف. فهم كان كل نزاعهم أن الأستاذ مثل بالبرتقالة أم بالتفاح. فكثير من الأحيان الطالب يتعبد، يعني لا يستطيع أن يخرج من نص الكتاب، يعني وهذا ليس فقط عند المبتدئين، بل قد يقع فيه حتى من يتقدم مرحلة. يعني تذكر كان بعض الأساتذة كان عندي صداقة مع أحد الأساتذة، كنا نمشي مثلا من الحرم إلى الصفائية، ففي الطريق نبدأ نتباحث مثلا، فيسألني سؤال مثلا في الأصول، مثلا ما هو نظر فلان كذا، فأنا أشرح له المطلب، أقول لي غلط، طب ليش بين لي؟ فهو يأتيني بعبارة كتاب، أقول له ما الفرق بين الذي أنا ذكرته وبين هذا العبارة؟ لا يوجد فرق. فلابد الواحد يحاول أنه، وهذا دائما أنت مثلا في خلال مجيئك إلى الدرس في خلال ذهابك إلى البيت؟ هل مطالب كررها في ذهنك؟ هذا المطلب الأصولي. الأستاذ اليوم ماذا ذكر؟ هذا الذي ذكره الأستاذ، لا تتعبد بالنص، لأنك إذا تعبدت بالنص معنى ذلك لم تفهم عمق البحث. فلذا إذا تغيرت الألفاظ ماذا؟ يضيع البحث عليك، يصبح مثل البرتقالة والتفاح. فلذا أحاول أنا مكررا أن أصيغ المطلب بعبارة أخرى عند التطبيق حتى يتنوع لك، يصير عندك عبارتين. خب، فأنت تستطيع أن تدمج بين العبارتين، تأتي بعبارة ثالثة وهكذا. فيتدرب الطالب على الخروج من إطار اللفظ، من إطار الألفاظ. نعم. لا ما أقصد التعريف، بل نقرأ هذا المقدار. يقول أنا اليوم اشتبهت، شربت حليب جف فريقي. إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور، قد يفرض أن ارتكاب الواقعة غير مقدور ويعلم إجمالا بحرمتها أو حرمة واقعة أخرى مقدورة، وفي مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا. كما تلاحظ في هذا المثال مثل بالحرمة، مثل بالحرمة، فهل لنا أن نمثل بالوجوب؟ مثلا نظر لأن يشرب أحد إناءين، ونظر أن يشرب إناء، فالتبس الأمر، هل هو هذا الإناء الذي هنا أو الإناء الذي في بيت السلطان؟ هنا دوران العلم الإجمالي، حكم المعلوم بالإجمال ما هو؟ الوجوب لا الحرمة. منتبه جيدا. فهل نفس المثال
وجوب الترك
لأنه وجوب الترك وجوب الشرب،
وجوب الشرب،
فلما نظرت أن أشرب أحد إناءين، التفتنا، خب نظرت أن أشرب إناء والتبس الأمر أنه هل هو هذا الإناء الذي في بيتي أو الإناء الذي في بيت السلطان؟ مثال المصنف كان الحرمة. فهل حكمهما واحدا؟ الفقهاء أو علماء الأصول رحمة الله عليهما في نفس هذا التنبيه الذي عنونوه بأي عنوان قلنا؟ خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء، بحث البعض منهم في مقامين. واحد مرة يكون الخارج عن محل الابتلاء في مورد الحكم التحريمي، ومرة يكون الخارج عن محل الابتلاء في مورد الحكم الوجوب، ولابد هذا يكشف عن وجود فرق بينهم. انتبه جيدا. الآن في هذا المثال يقول لا يستطيع المولى أن ينهاني عن الإناء الذي في بيت السلطان لعدم القدرة على فعله، أما هنا لا يستطيع أن يأمرني لعدم ماذا؟ لعدم القدرة أيضا على فعله. لكن وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة في النكتة التي أشرت إليها في مسألة اختلافهم في وجه عدم القدرة، في وجه عدم القدرة الفعلية، هل هو المبعدات الخارجية أو استخباث الطبع؟ هنا تظهر الثمرة وتفصيله في محله. المهم المصنف ذكر المثال على أي شيء؟ على الحر. قد يفرض أن ارتكاب الواقعة غير مقدور ويعلم إجمالا بحرمتها أو حرمة واقعة أخرى مقدورة، وفي مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا. طب الحمد لله هنا ذكر لنا الفتوى الأصولية قبل البحث، يعني من هنا نعرف أنه في هكذا مورد لا يوجد تفصيل. وتفصيل الكلام في ذلك، تفصيل الكلام في ذلك يعني تحقيق الكلام، وتبيينه، لأنه يوجد تفصيل في البحث، أن القدرة طارة تنتفي عقلك، كما إذا كان المكلف عاجزا عن الارتكاب حقيقتان، وأخرى تنتفي عرفا، بمعنى أن الارتكاب فيه من العنايات المخالفة للطبع والمتضمنة للمشقة ما يضمن انصراف المكلف عنه. يعني نفس هذه المبعدات الخارجية هي ضمان لعدم اتيان هذا الفعل في عالم الخارج. نعم، لا، هو ممكن أن نعممها على الاثنين، لأنه في البداية ماذا قال؟ بمعنى أن الارتكاب فيه من العنايات المخالفة للطبع والمتضمنة للمشقة. إذا فسرناها بكلا الأمرين، يعني أنه هذا ليس عطف تفسير وإنما عطف مباين على مباين، يكون قد نظر إلى كلا المبعدين، المبعد الذاتي والمبعد الخارجي. وإذا جعلناها عطف تفسير، أتصور تكون حينئذ ناظرة إلى أحد الشقين. الأمر سهل. لا لا، ما نسأل التعارض، وإنما تظهر الثمرة في الوجوب والحرمة. لا، من هذه الناحية ما في مشكلة. ما يضمن انصراف المكلف عنه ويجعله بحكم العاجز عنه عرفا وإن لم يكن عاجزا عنه حقيقة، كاستعمال كأس من حليب في بلد لا يصل إليه عادة. طبعا الفقهاء عادة يمثلون على وين؟ على بلاد الهند. علماء الأصول في مثل هذا الموارد يمثلون على بلاد الهند، ما كانوا يعرفون إلا ما يوجد ما وراء الهند. هذا مثل المثال المشهور، ما وراء عبادان قرية. استعمال كأس حليب في بلد لا يصل إليه عادة، ويسمى هذا العجز العرفي بالخروج عن محل الابتلاء.
عبارة الأصولية لم يكن الخروج عن محل الابتلاء ما يشمل الموردين، بمعنى أنه الخروج الطبيعي والخروج الفرض أو العقل، يعني
لا الخروج العقلي لا، خروج العقل مقصودهم من الخروج عن محل الابتلاء، هذا المعنى الثاني، لا عدم القدرة العقلية. فإن حصل علم إجمالي بنجاسة أحد مائعين مثلا، وكان أحدهما مما لا يقدر المكلف على الوصول إليه، فالعلم الإجمالي غير منجز ويقال في تقريب ذلك. الآن هذه المسألة، قبل هذا المقطع تكلمنا عن شقين، شق عدم القدرة العقلية التكوينية، وشق عدم القدرة العرفية. الآن لولا ما سيأتي كيف كنا نشرح هذه العبارة؟ أن الكلام عن عدم القدرة أعم من العرفية ومن العقلية، لأنه ما قال فأما الأول، يعني لو كان يريد أن يفصل بينهما ماذا ينبغي أن يقول؟ فأما الأول فكذا وكذا، ثم يأتي وأما الخروج عن محل الابتلاء فكذا وكذا. ظاهر هذا العبارة لولا ما سيأتي أن نقول الآن كلام عن خروج عن محل القدر، خرج الطرف عن كونه مقدورا أعم من عدم القدرة العقلية وعدم القدرة ماذا؟ العرفية. لن نترك هذا في ذهننا،
لكنه خصصه بالعقلية هنا.
وين؟
مما لا يقدر المكلف عقلا.
وين عقلا؟
فإذا حصل علم إجمالي
مما لا يقدر، ما في عقلا
عقلا
هي عقلا؟ هذه عبارة ما موجودة عندك عقلا؟ رجل فإذا كلامي نسحبه من السوق، ما يكون مشكلة، خذ الأمر سهلا. فإذا هذه قرينة يصير كأنه قال إما وإما. فإذا الآن البحث عن أي شيء؟ البحث أنا ليش شرحت هذا الشرح؟ هذه كلمة ما موجودة. نعم، توقفت. ما يكون مشكلة. فإذا
هذا الكلام الذي شرحناه في الشرح يتكلم المصنف عنه أين؟ في الخروج عن القدرة العقلية. كيف كان؟ فإن حصل علم إجمالي بنجاسة، ولذا قلنا المصنف عنون العنوان، خالف علماء الأصول في العنوان، عنونه بأي عنوان؟ بعنوان يشمل عدم القدرة العرفية ويشمل عدم القدرة العقلية. فإن حصل إذن، وهذه عقلا لازم تضاف إذن، فإن حصل علم إجمالي بنجاسة أحد مائعين مثلا، وكان أحدهما مما لا يقدر المكلف عقلا، عقلا على الوصول إليه، فالعلم الإجمالي غير منجز. ويقال في تقريب ذلك عادة أن الركن الأول منتفي، يعني الآن أنا في الشرح كان كل مثالي على ماذا؟ على الخروج عن محل لابتلاء بيت السلطان لعدم وجودي، لكن لا يؤثر في أصل سياق البحث، لا
يعني في الصورة الثانية سيأتي المصنف قبل
بلي، لكن هنا لا يؤثر، يعني في أصل بيان الفكرة سقوط الركن الأول لا يؤثر في البحث، لعدم وجود العلم بجامع التكليف، لأن النجس إذا كان هو المائع الذي لا يقدر المكلف على ارتكابه، لأن النجس إن كان الذي لا يقدر المكلف على ارتكابه كما مثلنا في بيت السلطان لنفرض عدم القدرة، عدم قدرة عقلية، فليس موضوعا للتكليف الفعلي، لأن التكليف الفعلي مشروط بالقدرة، وين؟ كما تقدم في بحث الدليل العقل، والقدرة تقتضي الاستواء على الفعل وعلى الترك، فإذا كان أحدهما غير مقدور فالآخر أيضا غير مقدور، فلا علم إجمالي بالتكليف الفعلي إذن. وكأن أصحاب هذا التقريب جعلوا الاضطرار العقلي إلى ترك النجس كالاضطرار العقلي إلى ارتكابه، فكما لا ينجز العلم الإجمالي، وهذه كلمة العقل هنا تقتضي أن يقيد هناك بالعقل، فكما لا ينجز العلم الإجمالي مع الاضطرار إلى ارتكاب طرف معين منه على ما مر في الحالة الثانية، كذلك لا ينجز مع الاضطرار العقلي إلى تركه. فذكر أكو خطيب في يوم من الأيام قرأ الآية القرآنية اشتباه، أضاف لها كلمة، وكان كل محاضرته حول هذه الكلمة، لماذا الباري عز وجل قال هكذا ولم يقل هكذا وهي بالعكس. بل كذلك هنا كل شرحنا على أساس ما في هذه الكلمة، كذلك لا ينجز مع الاضطرار العقلي إلى تركه، لأن التكليف مشروط بالقدرة، وكل من الاضطرارين يساوق انتفاء القدرة، فلا يكون التكليف ثابتا على كل تطبيق. طبعا هذا ينشأ من عدم التحضير في البيت، يعني أنا ما أقرأ الكتاب في البيت، وإنما المعلومات في ذهني، أحاول هنا أن أنظر إلى الكتاب أعرف كيف رتب البحث. والتحقيق أن الاضطرارين يتفقان في نقطة ويختلفان في أخرى، يعني النسخة الموجودة عندي في البيت، أنا النسخة القديمة ما أحد عنده نسخة طيب. هذه موجودة عقلا؟ لا، هذه لا في عقلا. والتحقيق أن الاضطرارين يتفقان في نقطة ويختلفان في أخرى، فهما يتفقان في عدم صحة توجه النهي والزجر معهما، فكما لا يصح أن يزجر المضطر إلى شرب المائع عن شربه، كذلك لا يصح أن يزجر عنه من لا يقدر على شربه، لا لكونه، لا لمجرد كونه ماذا؟ لغوا، بل لأن تكليف العاجز قبيح ومحال. وهذا يعني أنه لا علم إجمالي بالنهي في كلا حالته، هذه النقطة مسلمة، ولكنهما يختلفان بلحاظ مبادئ النهي من المفسدة والمبغوضية، فإن الاضطرار إلى الفعل يشكل حصة من وجود الفعل مغايرة للحصة التي تصدر من المكلف بمحض اختياره، فيمكن أن يفترض أن الحصة الواقع عن اضطرار كما لا نهي عنها لا مفسدة. قال يمكن أن يفترض، ما أكد ليش؟ هذا في الحقيقة يختلف باختلاف نوعية الاضطرار. مثلا إذا كان الاضطرار من قبيل النجاة من المهلكة فيتحول من المفسدة إلى المحبوبية، إذا كان لم يكن بهذه المستوى قد لا يبقى فيه مفسدة لكن لا يصبح محبوبا، في بعض المراتب قد لا قد يبقى فيه المفسدة، فيختلف حاله باختلاف مراتب الاضطرار والشيء المضطر إليه. فلذا لم يجزم المصنف، لكن يكفينا أن يكون هناك حالة متيقنة في هذا فيلحق غيرها بها. فيمكن أن يفترض أن الحصة الواقع عن اضطرار كما لا نهي عنها ولا لا مفسد ولا مبغوضية فيها، وإنما المفسد والمبغوضية في الحصة الأخرى، وأما الاضطرار إلى ترك الفعل والعجز عن ارتكابه فلا يشكل حصة خاصة من وجود الفعل على النحو المذكور. فلا معنى الافتراض أن الفعل غير المقدور للمكلف ليس واجدا لمبادئ الحرمة، وأنه الفعل فلا معنى الافتراض أن الفعل غير المقدور ليس واجب. أي صحيح.
كلمة غير ساقطة في الطبعة الأولى ولكنها موجودة في النسخة الخطية الواصلة إلينا.
الافتراض أن الفعل غير المقدور للمكلف ليس واجدا لمبادئ الحرمة.
هاي غير بعض النسخ ما ليش.
نعم. أي لكن الصحيح غير. شوف العبارة. نقرأ من البداية: وأما الاضطرار إلى ترك الفعل والعجز عن ارتكابه فلا يشكل حصة خاصة من وجود الفعل. الاضطرار إلى ترك الفعل يعني اللي هو بحثنا هنا، ولا الاضطرار إلى الارتكاب اللي هو الحالة الثانية البحث هنا، فلا يشكل حصة خاصة من وجود الفعل على نحو تنسلب منه الملاك والإرادة. فلا معنى الافتراض أن الفعل غير المقدور للمكلف ليس واجدا لمبادئ الحرمة، وأنه عطف تفسير لا مفسدة فيه، فلا بد أن يكون الفعل غير المقدور، الكلمة غير صحيحة، وأنه لا مفسدة فيه ولا مبغوضية. أنت عندك غير؟ إذ من الواضح أن فرض وجوده مساوق لوقوع المفسد وتحقق المبغوض، فكم فرق بين من هو مضطر إلى أكل لحم الخنزير لحفظ حياته ومن هو عاجز عن أكله لوجوده في مكان بعيد عنه. فأكل لحم الخنزير على اضطرار إليه عن هذه النسخة منين جايبينها؟ قد لا يكون فيه مبادئ النهي أصلا فيقع من المضطر بدون مفسدة ولا مبغوضية. طبعا واضح هذه النسخة نسخة تجارية يعني
مقصود
كيف؟
صاحبها تركها.
شنو تركها يعني؟ الشيء لصاحب هذه؟
اشترى نسخة ثانية.
ها؟
اشترى نسخة ثانية
أوه صاحب من اشترى هذه النسخة يعني أها ولذا تبرع بها للمدرسة. وأما أكل لحم الخنزير البعيد عن المكلف فهو واجد للمفسدة والمبغوضية لا محال. شوف هذه العبارة أيضا، هذه العبارة فيها حساسية. وأما أكل لحم الخنزير ماذا البعيد ماذا يظهر منه؟ أنه يتكلم عن أي قدرة؟ القدرة العرفية، لكن هو صرح أن المقصود القدرة العقلية، فهو واجد للمفسدة والمبغوضية لا محالة. وعدم النهي عنه ليس لأن وقوعه لا يساوق الفساد بل لأنه لا يمكن أن يقع. ونستخلص من ذلك أن مبادئ النهي يمكن أن تكون منوطة بعدم الاضطرار إلى الفعل، ولكن لا يمكن أن تكون منوطة بعدم العجز عن الفعل. وعليه ففي حالة الاضطرار إلى الفعل في أحد طرفي العلم الإجمالي كما في الحالة الثانية المتقدمة يمكن القول بأنه لا علم إجمالي بالتكليف لا بلحاظ النهي ولا بلحاظ مبادئه. وأما في حالة الاضطرار سقط العلم الإجمالي في حالة النهي ولم يسقط في حالة المبادئ. وأما في حالة الاضطرار بمعنى العجز عن الفعل في أحد طرفي العلم الإجمالي كما في المقام، فالنهي وإن لم يكن ثابتا على كل تقدير، ولكن مبادئ النهي معلومة الثبوت إجمالا على كل حال. شنو على كل حال؟
يعني خارج ملان موجود في القدرة أو خارج،
يعني ولكن مبادئ النهي معلومة الثبوت إجمالا على كل حال، هذا في مقابل قوله وإن لم يكن ثابتا على كل تقدير. فالركن الأول ثابت لأن العلم الإجمالي بالتكليف يشمل العلم الإجمالي بمبادئه، بس بل روح الحكم هو العلم بالمبادئ، ويجب أن يفسر يأتي. لماذا تبينت هذه النسخة؟ فظننت صاحب المكتبة تخلى عنها. إلك ها؟
لا هذا
أها.
طول وقت الكلام.
نعم.
طول وقت.
كان فيه يختصر قريب يعني في داعي. هي مشكلة الحلقات. مباحثها ليست على نسق واحد. تحصل أحيانا ملل يعني، عادة تكثير الكلام يسوي إرباك من جهة، ضر في نفس الكاتب أنه يقع في بعض الأحيان في التهافت.
شكرا لكم. أهمية الدراسة تحصل من الرسائل أو الرسائل أو يبقى المباحثة أو سمع شريط مثلا؟
والله ما نستطيع أن نعطيك قاعدة كلية. يعني إذا واحد درس الحلقات ودرس الكفاية فحينئذ الرسائل تتنوع إلى أنواع. قسم من الرسائل يصبح واضح له فلا يحتاج لا إلى دراسة ولا إلى مراجعة، ذكر في ضمن هذين الكتابين. وقسم منه وإن لم يذكر في الكتابين لكن صار عند الطالب قدرة يستطيع إذا قرأه يفهم، هذا صنف. صنف ثالث لا، لم يذكر في الكتابين وهم إذا قرأ الطالب لا يفهم، موجود هكذا قسم. لكن هذا الكلام أنه ينبغي أن نبحث عن الكسر والانكسار، هذا الطائفة الثالثة المتبقية في الرسائل هل تستحق أن نصرف من العمر 4 سنوات أم لا؟ فيمكن أن يكتفي بأن يباحثها مثلا، والشيء الذي لا يعرفه يسأل من الأساتذة كذا لأجل المحافظة على الوقت. يعني هذه ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، وإلا لا تخلو دراستها من فائدة في نكات في الرسائل جدا مهمة، فبدنا تنبيهات ونكات وإشارات في غاية الأهمية. ما في تعطيل في الوقت القريب؟ شنو فيه؟ والله سمعت شيء من هالقبيل.
التعطيل جاي.
كيف؟ لا والله يعني بحسب الظاهر لا. يعني كان في إمكانية تحتاج إلى سعي، لكن الهمة والكبر وال... نعم صارت صعبة، المقدمات صارت صعبة. السنة الماضية اتفقت لنا الحج من دون أن نخطو أي خطوة، لكن هذه السنة الظاهر لا تحتاج إلى سعي وكذا.
شفنا بحط مبلغ مثلا قرنا 20 مليون بالبنك.
إيه نعم.
5 سنوات قبل أن يأتي وقت الحج، هل يتعلق بمدة الحج؟ لأنه هو ما عاش قادر يقرأ من وراء من 5 سنوات، فلأن قبل حلوبات الحال كان معلش من 1,000,000 وراء من المنزل.
لكن هذا استطاع يعني في السنة التي حصل على هذا الرأس مال أصبح مستطيعا، ولا يشترط الاستطاعة في شهر ذي الحجة.
لا قبل يعني استطاع مثلا طردنا شهر جمال،
فليكن صدقت عليه أنه استطاع للحج. فهن هو عجز نفسه من بعد ما يستطيع، إذا وضعهم بطريقة معينة في البنك لا يستطيع أن يخرجهم، إذا في شرط أنه تبقى طول 5 سنوات، يعني في شرط بينه وبين البنك أن تبقى 5 سنوات، يعني لو أراد أن يسحب لا يستطيع. فهذا هو عجز نفسه. وضعهم بالتدريج بحيث أنه كل مرة ما كان، أي هذا ما في تعجيز.
في أي شهر لم يكن عجز نفسه؟ شهر جمادى عجز، قبل جمادى قبل.
لا ما مسألة شهر، يعني هو في عام الحج. الفقهاء يقولون
لم يحل وقته يعني.
بالنتيجة في هذا العام، في هذا العام. اللهم إلا إذا قيل أنه كان لديه ضرورة بأن يضع هذه الأموال، مثلا يريد له مورد رزق لنفترض، اتفقنا، ومتوقف على هذه الحالة، في هذه الصورة لا تصدق، لا تصدق الاستطاعة. يعني بعض الفقهاء يشترطون الاستطاعة في الأشهر الحرم، في أشهر العفو، في أشهر الحج. بعضهم يقولون لا في عام الحج، مورد خلاف في أشهر الحج اللي هي ذي الحجة وذي القعدة وشوال. بعضهم يقولون لا في عام الحج.